الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب التوحيد عند باب قول الله تعالى: والناس من يتخذ من دون الله أندادا، وتوقفنا في هذا الباب عند قول المؤلف رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحديث يدل على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من محبة الولد والوالد وسائر الناس من الأمور الواجبة. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من محبة الولد والوالد والناس أجمعين، محبة واجبة. وبرهان هذه المحبة بالعمل بالطاعة، فمن قدم طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام على طاعة هواه وطاعة ولده ووالده وطاعة الناس أجمعين، فهذا يدل على صدقه في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وكونه يقدم هواه على طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يقدم طاعة ولده ووالده، أو يقدم طاعة بعض الناس على طاعة رسول الله عز وجل، على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يدل على نقص في هذه المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الشارح في قول أخرجاه: قال أي البخاري ومسلم: قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله، كمال الإيمان الواجب. فإن الأصل أن الإيمان لا ينفى إلا بنفي واجباته أو بعض واجباته، وهذا لا يختص بالإيمان بل يشمل غير الإيمان، فالشيء لا ينفى بانتفاء مستحباته وإنما ينفى بانتفاء الواجبات، سواء كانت هذه الواجبات من الشروط أو من الأركان أو ما دون ذلك، فنفي الشيء لانتفاء شيء يدل على أن ذلك الشيء من الواجبات في ذلك الأمر. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فانتفت الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ودل ذلك على أن فاتحة الكتاب واجبة، وهي من الأركان كما هو معلوم، هي واجبة في مرتبة الركن. قال أي لا يؤمن أحد، قال قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. رواه البخاري. قال: فمن قال إن المنفي هو الكمال، يعني أطلق العبارة، فجاء إلى قول عليه الصلاة والسلام: لا أحدكم، المراد بالمنفي هو الكمال، كمال الإيمان. هذا الإطلاق في نظر، قد يستقي من وجه ولا يستقي من وجه آخر. قال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض العقوبة فلا صدق، وإن أراد المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وشيخ الإسلام رحمه الله، هذا الذي يقرره شيخ الإسلام، أن الشيء لا ينتفي لانتفاء مستحباته، لانتفاء الكمال المستحب. فإننا إذا نفينا الشيء لانتفاء مستحباته لنفينا كل شيء، فإن القصور حاصل، القصور حاصل باعتبار النقص في بعض الأمور المستحبة. ويصح حينئذ من أنقص مستحبا في صلاة يقول لا صلاة له، ومن أنقص شيئا من حجه ومن الأمور المستحبة الواجبة يقال لا حج له، ومن أنقص شيئا من صيامه أنقص شيئا مستحبا يقال لا صيام له، وهذا مما لا يستقيم. إنما ينفى الشيء لانتفاء واجب من واجباته. فلهذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الشيء لا ينفى لانتفاء الكمال المستحب، وأن هذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا يشكل حديث التسمية ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ففي انتفاء الوضوء، انتفاء الوضوء لمن لم يسمي، والمقرر عند جماهير العلماء أن ذلك لا يجب، أن التسمية لا تجب. فهذا مما يشكل، غير أن الذي أذكره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه إذا ثبت هذا الحديث فيدل على وجوبه، على وجوب التسمية باعتبار المعنى الذي سبق ذكره، أن الشيء لا ينفى انتفاء مستحباته وإنما ينفى انتفاء واجباته. قال وإن أراد المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام رحمه الله. قال فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قولي على قول غيره فقد كذب. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قولي على قول غيره فقد كذب. دعوة ما عليه برهان، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يزعمون الإيمان ويحصل منهم التولي، فما برهنوا على إيمانهم بصدق اتباعهم، وإنما برهنوا على نقيض ما ادعوا، فادعوا الإيمان وبرهنوا على نقيضه، على نقيض الإيمان، ولم يبرهنوا عن الإيمان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عن من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه الإسلام، هذا لابد لانتفاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام من القلب الكلية، دليل على الكفر والعياذ بالله. الذي ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام بالكلية يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه في قلبه حبا لرسول الله، هذا كافر والعياذ بالله. فالمسلم معه من المحبة على قدر ما معه من الإسلام وعلى قدر ما معه من الإيمان. فإذا عظمت محبة النبي عليه الصلاة والسلام عظم الاتباع والانقياد، وإذا نقصت محبة النبي عليه الصلاة والسلام القلب نقص الاتباع والانقياد. فالذي يحافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويسعى في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير، هذا يدل على عظيم محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمحبة ما هي مجرد شعار، شعار يكتب كما يفعل كثير من الناس، شعارات في الشوارع في الطرقات، أو شعارات يلفظون بها. المحبة لا بد فيها من اتباع ومن برهان، والشعارات كثيرة والكاذبون في ادعائهم كثير، والدعاوى إن لم يقم عليها بينات أصحابها أدعياءه، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقل لهم بذاك. قال: لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، لأن ذلك لا يحصل عند خواص المؤمنين. قال شيخ الإسلام: وعامة الناس إن أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شكوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمون على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يجل الريب وإلا صاروا مبتلين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. وهذا كلام عظيم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. مر معي هذا الكلام قبل سنين، والمتأمل أو التأمل في هذا الكلام يجد خطورة ضعف الإيمان، يعني يجد خطورة ضعف الإيمان. هذا الكلام الذي نقول ها هنا قرأته قبل سنين وتأملت أحوال الناس، فوجدت مصداق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فضعف الإيمان من أخطر الأمور العبد، فربما يقع العبد في الكفر والعياذ بالله بأدنى تشكيك لقلة بضعف الإيمان ولضعف العلم، أدنى تشكيك ربما يدخل في النذار ويقع في الكفر والعياذ بالله، ما عنده ما يثبته من العلم والإيمان. فقال شيخ الإسلام يتكلم على عامة الناس، قالوا عامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا. فمن حرص على إيمان قلبه وحصل الإيمان وسعى في أسبابه وتحصيله بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا الذي يثبته الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يضل الله الظالمين. فيدخل العبد في الإسلام والإيمان يدخل إلى قلب شيئا فشيئا، فكلما حرص على الإيمان بالعلم والعمل قوي إيمانه واشتد ثباته على الدين. قال: لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، إن أعطاهم الله ذلك فالمنة لله وحده لا شريك له، والعبد يسعى في تحصيل ذلك والفضل بيد الله، ومن سار إلى ربه فإن الله لا يضيعه، اليسير إلى الله عز وجل ويلتمس الخير ويعلم الله عز وجل منه الصدق فإن الله يعينه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال: لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين، لا يصلون إلى اليقين، عندهم في قلوبهم شيء من الإيمان، إلا أن هذا الإيمان لا ينمو ولا يزيد حتى يصل إلى اليقين. فإن من وصل إلى اليقين فإنه لا يشكك في دينه. وإنما يصل العبد إلى اليقين بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. فإذا ازداد العبد علما وعملا ازداد يقينا، أو وصل إلى اليقين بالعلم والعمل. قال وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولا إلى الجهاد. يعني إذا طلب منهم جهاد الكفار فإن الإيمان الذي في قلوبهم لا يعلو بهم إلى الجهاد، إلى أن يضحوا بأنفسهم وأموالهم من أجل الله عز وجل. عندهم إيمان ربما يتحركون بهذا الإيمان في بعض الطاعات السهلة على النفوس، ربما يصلي في بيته. بعض الناس ما عندهم الإيمان ما يحرك إلى المسجد، إذا صلى صلى في بيته. وهناك من الناس من عنده أعظم من ذلك الإيمان ما يحرك إلى أن يذهب إلى المسجد ويؤدي الصلاة في بيوت الله عز وجل. لكن ما عندهم الإيمان ما يجعله يصلي في المسجد مثلا صلاة الفجر، يصلي سائر الصلوات لكن لا يصلي صلاة الفجر في المسجد مثلا. أو عندهم الإيمان ما يجعله يذهب إلى صلاة الفجر، يستيقظ من نومه من أجل أداء صلاة الفجر في بيوت الله، لكن ما عندهم الإيمان ما يدفعه إلى الذهاب إلى المسجد عند شداد البرد. وهناك من الناس من يقوي إيمانه فيندفع إلى ذلك، والناس يندفعون إلى الخير على قدر ما في قلوبهم من الإيمان. وإذا ما ضعف الإيمان ضعفت الجوارح عن العمل الصالح والإيمان في القلب. الإيمان في القلب كلما عظم كلما نشط البدن في الخير وفي طاعة الله عز وجل. وإذا ضعف الإيمان في القلب ضعف العمل. وقليل من الناس من يدفع به الإيمان إلى أن يجاهد الكفار. قليل من الناس يضحي بنفسه وماله من أجل الله عز وجل. لكن بعض الناس ربما ما تطاوع نفسه أن يتصدق بشيء يسير من المال للفقراء والمساكين، ويقدم شيئا من المال للفقراء والمساكين، فكيف بتقديم نفسه من أجل الله عز وجل في مرضات الله؟ فإنه أبخل وأبخل. فقال رحمة الله عليه وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، لو ابتلوا بمن يشككهم في أمر الدين لما في قلوبهم من الضعف، يدخل لهم بعض الشكوك في أمر الدين، ربما شكوا في الدين وشكوا أن هناك بعث ونشور، أن هناك جنة ونار، وأن هناك حياة برزخية، هناك نعيم في القبور وعذاب في القبور. يتشكك في الأمور المتيقنة، بعض الشبهات يأتي من يشككه ويقول ما في عذاب القبر، ما في كذا، ما في ميزان، ما في صراط، ويتشكك ربما حتى من القرآن. يأتي بعض الملبسين ويذكر لبعض الناس بعض الآيات التي يبدو للجاهل أنها متعارضة متناقضة، وليس الأمر كذلك، وإنما الجهل. فيتشكك في القرآن، وش هذه الأمور المتناقضة في القرآن؟ وإنما حصل له التشكك من قلة علمه ويقينه. ولما في تناقض في كلام الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مثل هؤلاء الذين ضعف فيهم الإيمان، لو ابتلوا بمن يشككهم في أمر الدين لشكوا، والعياذ بالله. قال ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. قد إن ليس عندهم من علم اليقين ما يدرى الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء أي هؤلاء الصنف من الناس الذين هم على هذه الحال، إن عوفوا من المهنة ماتوا دخلوا الجنة، إن عاشوا في سلامة ما في من جاء من يشككون في أمر الدين، كانوا في بعد عن أهل التشكيك، رحمه الله عز وجل نرتلاهم بمن يشككهم في أمر دينهم، فإنهم إن ماتوا كانوا من أهل الجنة وعافاهم الله عز وجل من الشر. قال: فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بمن يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى. فالمتأمل في هذا الكلام يخاف على نفسه أن يكون كذلك، ويسعى في خلاص نفسه من هذا الأمر بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن العلم يثبت العبد عند المحن وعند شبه أصحاب الشبه، فالشبه لا ترد إلا بالعلم، ترد بالحق بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقديم بالحق على الباطل فيدمر، فإذا هو زاهد، فالذي عنده الحق فإنه يدمر، يدمر الباطل، ولا يعرف الإنسان الحق إلا بالعلم، يدمر الباطل أي أنه يهلك الباطل ويزيل الباطل. والعلماء يقولون الدامغة هي الشقة في الرأس التي تبلغ إلى الدماغ، يقال لها الدامغة، والشقة إذا وصلت إلى الدماغ فإن العبد يهلك يموت إذا وصل إلى الدماغ، فقال الله عز وجل فيدمغ، أي الحق يدمغ الباطل أي يهلكه، كالشقة التي تصل إلى الدماغ تهلك المشقوق، بل نبدو بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالناس عامة الناس ممن لم يوت العلم النافع واليقين إن عافاه الله عز وجل من أهل الشبه فإنهم يعيشون في سلامة، وإذا ابتلاهم الله عز وجل في مكان من أمكنة وفي منطقة من المناطق من هؤلاء أصحاب الضيم والشكوك وأصحاب الشبهات ويلقون عليهم الشبهات في الليل وفي النهار وأنه ما في كذا ما في كذا، ويزينون لهم الباطل ويشككونهم في الأمور المعلومة بيقين في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الريب يدخل في قلوبهم من الأمور التي يجب أن يعتقدونها جزما، فيدخل في قلوبهم الريب والتشكيك بسبب ذلك والعياذ بالله. فلهذا العافية على العبد إن لم تقوى نفسه على طلب العلم أنه لا يجالس أصحاب الشكوك وأصحاب الشبهات، ولا يحضر مجالسه ولا يستمع له إن أراد السلامة لنفسه، وإلا هلك مع الهالكين والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه: وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب، وفي أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله تعالى لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن، يعني فمن ازدادت محبته لله عز وجل ازدادت المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، كلما قويت محبة الله قويت محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وتنقص بنقصها، وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح، وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرغوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله، هذه محبة شركية، إذا صارت المحبة فيها اعتماد على المحبوب من دون الله عز وجل ورجاء المحبوب في حصول المرغوب أو دفع المرهوب، هذه محبة شركية، لا هي محبة من أجل الله عز وجل، وإنما هي محبة مع الله. قال ما كان في ذلك فمحبته مع الله ما فيه من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله، فبهذا يحصل التمييز بين المحبة لله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأندان من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال سنة قول ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قوله ثلاث أي ثلاث خصال. قوله من كنا فيه أي وجدنا فيه تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي الشيء المحسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم، فهي حلاوة في القلوب، حلاوة الطعام في الألسن، وأما هذه حلاوة الإيمان يجدها المؤمن في قلبه من المحبة والسرور والبهجة والنعيم وغير ذلك مما يجده في قلبه بسبب ذلك. قال السيوطي بالتوشيح: وجد حلاوة الإيمان في استعارة تخيلية شبه رغوة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استبداد الطاعات وتحمل المشاق وإيثاب ذلك على أعراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. ومن ذا الذي يستجد هذا الأمر؟ يقول حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر، يعني إذا أحسن إليك من تحبه من أجل الله عز وجل لا يزد حبا بسبب العطاء، وإذا جفاك فلا تنقص المحبة بسبب الجفاء، لأن المحبة كانت من أجل الله عز وجل لا من أجل العطاء. فإذا أحببت شخصا من أجل الله عز وجل وبلغت إلى هذا الأمر لا يزداد الحب بكثرة العطاء منه ولا ينقص بالجزاء منه، فهذا يدل على كمال الصدق في هذا الباب في المحبة من أجل الله عز وجل. لكن من ذا الذي يصل إلى هذا المقام؟ قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجزاء، يريد أنه إذا زاد بالبر فإن المحبة من أجل ذاك البر ومن أجل الله عز وجل، وأن إذا نقصت بالجفاء فالمحبة لم تكن من أجل الله عز وجل إنما من أجل البر، فإذا أحسن ازداد وإذا لم يحسن نقصت المهمة. قال قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قد يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. قالوا: أما المحبة الشركية التي تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله. المحبة الشركية محبة غير الله عز وجل مع الله، هذه منافية لمحبة الله عز وجل قليلها وكثيرها. قالوا في بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم، وهذا لا يثبت إن كان المعنى حق. قال: من علامة محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه ويكره أشد الكراهية ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه وأحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن في وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصله مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيم إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمن اللذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. قلت: محبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب العبد أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي. قال أي شيخ الإسلام: وتفريغ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما هو لأجل أغراض الدنيا. قال: وتفريغ ضدها أن يكره ضد الإيمان، كما يكره أن يغلق في النار، انتهى. قول: أحب إليه مما سواهما، فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه قولان: أحب إليه مما سواهما، أي مما سوى الله وسوى رسوله عليه الصلاة والسلام. فجمع الله عز وجل ضمير الله تعالى وضمير رسوله معا: مما سواهما. قال: فيه قولان، أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو مجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإن وحدها لاغية، وهذا كلام حسن، يعني لم يكن أحب إليه مما سوى الله ومما سوى رسوله، قال: مما سواهما، باعتبار أن المقصود من ذلك أو المعتبر من المحبة إجماعهما، فإن محبة الله عز وجل دون محبة رسوله محبة ملغية، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام دون محبة الله محبة ملغية. فلا تكون محبة الله عز وجل صحيحة مقبولة إلا بمحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تكون محبة الله صلى الله عليه وسلم صحيحة مقبولة إلا بمحبة الله عز وجل، فلا بد منهما. قال: أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، أي على انفرادها، فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا لما قالوا: من يعصهما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بئس الخطيب القوم أنت، قل: من يعص الله ورسوله. قالوا: أمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستجابة الغواية، يعني من يعصي الله غاوي، ومن يعصي الرسول أيضا يدخل في الغواية. فمعصية الله تستلزم الغواية، ومعصية الرسول تستلزم الغواية بمفردها. قال شعاب بأن كل واحد من عصيانين مستقل باستلزام الغواية، إلى العطف تقدير التكرير، والأصل استخدام كل من المعطوفين في الحكم. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. وجواب الثالث هو أن هذا ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. قوله: كما يكره أن يقذف في النار، أن يستوي عنده الأمران، أن يستوي عنده الأمران الكفر أو الإلقاء في النار، وهذا يدل على شدة البغض للكفر. قال: أن يستوي عنده الأمران، في رد على الغلاء الذين يتوهمون أن صدور الدم من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم طويل الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحين بذلك. فالعتق قد يكون بعد الذنب أرفع منزلة قبل اقترافه، نعم أرفع منزلة قبل اقترافه، وهذا بالتوبة إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل وخضع وذل وأقبل على طاعة الله عز وجل، فقد يكون حاله أكمل مما كان قبل ذلك، وقد يكون أردى، لكن ليس هذا الميزان. فقد يكون العبد بعد الذنب أكمل منه حالا من قبله بمثل هذا الشرط، إذا تاب من الذنب وحصله ذنب وانكسار وخضوع لله عز وجل وإكثار من العمل الصالح وخوف من ذنوبه، بحيث أنه يستشعر ذنوبه في كل وقت فيدعوه إلى الذل والانكسار والخوف من الله عز وجل والاجتهاد في العمل الصالح، فجره ذلك الذنب إلى الخير. وربما قبل ذلك قد يصاب بشيء من الغرور، قبل ذلك الذنب ربما يصاب بشيء من الغرور وأنه كذا وكذا على الخير والطاعة والاستقامة، فالذنوب تكسر الغرور والعجب. لا أعني حث الناس على الذنوب، وإنما حث الناس على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار والندم والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. فإذا حصل الذنب فالواجب هو المبادرة إلى التوبة. أما أن الإنسان يجرى على الذنب ويقول أريد أن أنتقي إلى حال أعظم، هذا كلام الجهلة، كلام الجهلة. فإن الذنب يدعو إلى الذنب، والذنب يدعو إلى الذنب، كما أن الحسنة تدعو أختها فالسيئة تدعو أختها. فإذا تجرأت على الذنوب ما يدريك أن تتابع عليك الذنوب فتهلك والعياذ بالله. لكن إذا حصل زلل من غير جرأة على الذنوب، حصل الزلل، فالواجب أن الإنسان يبادر إلى التوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله عز وجل، وقد ينتقي إلى حال أعظم مما كان عليه قبل ذلك. على كل نقف عند قوله ما يكره أن يقذف في النار إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه في شرح هذه الجملة. إلى هنا والحمد لله.